إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح كتاب التفسير على سورة النازعات، والله تبارك وتعالى بدأ الآيات بدأت بقوله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الله تبارك وتعالى بدأت السورة بقسم. الله أقسم بخلق عظيم جدا ألا وهم الملائكة. الله عز وجل أقسم في أول السورة بقسم عظيم على خلق من المخلوقات والعظيمة ألا وهي الملائكة النازعات، اللي هم الملائكة تنزع الروح بقوة. الملائكة بتنزع الروح بقوة عند الاحتضار، الإنسان بيكون خلاص أكبر من الدنيا، أكبر على الآخرة. ملائكة بتنزل من السماء بيشوفها، معهم ملك الموت اللي موكل بأخذ الروح، بتنزع الروح بقى بشدة وبقوة. طبعا ده في حال روح الكافر والفاجر والمنافق، تنزعها بقوة. والإغراق اللي هو الجذب للآخر أو النزعة للآخر، لآخر الشيء. يعني إيه؟ لو أنت ممكن تبقى ماشية مثلا، أو حد ماشي شايف عمارة دور واحد وفيها نازل منها حبل من بلكونة، فيقوم الحبل ده يقولك ده انا ممكن حد يتسلق عليه حرامي يطلع يسرق الشقه ولا بتاع، فيقوم شده، بس شده بقوه بحيث انه يقطع اخر الحبل يجيبه على اخره. ده اسمه ايه؟ غرق. يبقى الغرق اللي هو النزع او الجذب بشده، النزع الاغراق اللي هو غرقه، يعني النزع يعني بتجذب الشيء وبتشديه عليكي بقوه. ده بالك، فده معنى النازعات غرق. يبقى الملائكه بتجذب وبتنزع أرواح الكفار، فجار المنافقين نفاق عقدي طبعا، بقوة وبشدة. وقال: والناشطات نشطا، أيضا هم الملائكة بتنشط الأرواح وتجذبها برفق وتخليها تخرج بسرعة، تسيل كما تسيل القطر من فيه السقاء، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عندي نوعين الملائكة، حال نزع الروح هيبقى فيه وجهين: وجه صعب جدا وشديد جدا وقاسي جدا اللي هو نزع أرواح الكفار، والوجه الثاني أو الطريقة الثانية اللي تنزع بيها الملائكة أرواح المؤمنين. يبقى الملائكة بتنزع أرواح الكفار وأرواح المؤمنين. عند نزع أرواح الكفار هيبقى فيه غرق. غرق يعني إيه؟ نزع بقوة وشدة. يبقى النازعات هم الملائكة، من الله سبحانه وتعالى قال عليهم نازعات. ليه؟ لأنه بينزعوا. غرق اللي هو النزع الجذب بشدة، ده في حال أرواح الكفار. والناشطات نشطة، الملائكة برضو بتنشط بس أرواح المؤمنين، لأن المؤمن حال احتضار وهو شايف بقى الملائكة نازلة من السماء وتبشروا بالجنة وروح وريحان ورب راضي غير غضبان، كما جاء في أكثر من حديث، مستبشر مطمئن. فلما بيرى الملائكة بيبقى سعيد، فالملائكة بتخرج روحه ببساطة، بسهولة، بيسر، بخفة، نشطة، برفق. ليه؟ لأنه كان مؤمن في الدنيا، معروش عذاب في الآخرة، معروش عذاب حتى ابتداء في الاحتضار. فحل الاحتضار الملائكة تنشط هذه الأرواح الطيبة الطاهرة وتجذبها برفق وبسرعة، فما تاخدش وقت. وطبعا أول ما بتنشط الروح وتجذبها، الملك الموت هو طبعا بيقبض الروح ولا يدعوها بعد كده في يده طرفة عين. وقيل طبعا يعني زي ما قلنا انه الجذب، يعني زي ما بينا ان الجذب للكفار ونشط المؤمنين خلاص. والسابحات سبحة، برضو الملائكة، يبقى النازعات اسم الملائكة او صفة الملائكة، الناشطات صفة للملائكة انها تنشط ارواح المؤمنين، تنشطها وتجذبها، تاخدها برفق وبسرعة وبيسر. والسابحات أيضا الملائكة، والسابحات اللي هم الملائكة بتسبح في الهواء، بتسبح في الهواء وتنزل من السماء إلى الأرض. الله، الملائكة مشهد عظيم يعني يستشعره القلب، مشهد مهيب لو استشعرناه بقلوبنا. احنا لا نرى الملائكة لكن نستشعر بقلوبنا الملائكة تنزل من السماء، مشهد مهيب عظيم، تنزل من السماء إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء، وتصعد بعد ما كده من الأرض إلى السماء، يبقى والسابحات سبحة بتسبح، وكأن السماء ماء هي تسبح فيه، لأنها بتتحرك بيسر، لها أجنحة فبتتحرك بيسر وكأنها بتسبح في الماء. والسابحات سبحة، الملائكة تنزل إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء، فالسابقات سبقا، الملائكة بتسبق بعضها بعض، تسبق بعضها بعض إلى أمر الله، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بشيء، بتسبق الملائكة وتسرع لاستجابة أوامر الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، الملائكة ما فيهمش عصيان، لا يعصون الله، الله سبحانه وتعالى خلقهم للطاعة المحض، ما عندهمش شر ولا عصيان ولا شهوة ولا كل ده منفي عن الملائكة، هم عباد مكرمون خلقوا من نور، الله عز وجل جعل لهم وظائف وجعل لهم أمور، و ما جعل لهمش يعني شهوة ان هم يعصوا بيها او يغلطوا بيها او الى ما اشبه هذا، فهم بيتسابقوا لتنفيذ امر الله. وكمان الشياطين، الملائكة تسبق الشياطين، الملائكة بتسبق الشياطين لإيه؟ لإرسال الوحي إلى رسل الله، فالشيطان ما يقدرش يسرق من الوحي حاجة، خلاف قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. اسحي معايا، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الله سبحانه وتعالى يعني يرسل رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، كانت الملائكة بتسترق السمع من السماء، تتلصص كده على السماء وتسمع من الوحي وتسمع الأوامر اللي جاية للملائكة، وتاخد تخطف الكلام ده وتجري جري على الأرض، على مين؟ على الكهان، على الكهان بقى والدجالين، وترمي على ألسنتهم الكلام. فالكاهن كان في الجاهلية كان بيعتقد جدا في الكهان، ولا يمكن حد يسافر ولا يروح شمال ولا ياخد قرار ابدا، لا جواز ولا طلاق ولا سفر ولا ما حدش يتحرك ولا يروح في اي اتجاه بدون ما يرجع للكاهن او الكاهنه، كان عندهم نساء ورجال كهان. فايه السر؟ انهم كانوا بيقولوا كلام صح، فخلاص اعتقدوا فيهم تماما ان هم يعلموا الغيب، وكانوا بيروحوا لهم ويسالوهم ويستفتون في كل شؤونهم كلهم، مهما على شان الرجل وكان عظيم في قومه ما يتصرف ابدا بدون رجوع للكهان، دي كانت عندهم قانون كده. ايه السر؟ انهم كانوا الكهان دول بيقولوا لهم امور هتحصل في الغيب وكانت بتحصل. طب عرفوا منين؟ الشياطين كانت بتسرق السمع، الله سبحانه وتعالى فتنه ما منعهمش باستراق السمع، فالشياطين كانت بتتلصص على السمع وتتصنت وتسمع اخبار الوحي وتعرف الملائكه اللي معاها اللي هتنزل، والملائكه الله سبحانه وتعالى بيخبرهم باشياء هتحصل يعني جايه، لسه مش ما حصلتش في ايديهم حاجات، تصح السنه دي يحصل كذا ويحصل كذا وده هيموت وده هيعيش، لا الصحف في ايدي الملكه فيها كل الكلام ده، فبتتصنت وتسرق بعض الاخبار فتنزل تقول للكهان، ف كان كلامه يبقى صح لانه كانوا بيسرقوا بعض الاخبار. بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حجب الشياطين ومنعوا من ده، فما يقدروش يسمعوا الا بقى من خطف الخطفه، يعني خطف كلمه كده وجري بيها، ده موضوع تاني. كما قال ربنا تبارك وتعالى اعوذ بالله من الرجيم الا من خاطف الخطفه فاتبعه شهاب ساق. بس يعني غير كده ما فيش حد يقدر يقول كلمه ولا يقدر يقول كلام صح في اي كلام بيقوله الكهان دلوقتي، كل ده دجل وشعوذه وكذب، والناس اللي بتجري على الكهان وبتجري على ده كل ده كلام طبعا سحره، شياطين معاهم شياطين لكن لا يعلم الغيب لان الله سبحانه وتعالى حجب عنهم خبر السماء. فده كان الشياطين بتجري، فالملائكة بتسبق الشياطين إيصال الوحي، فلا يستطيع الشيطان إنه ياخد من كلام الوحي، من كلام الملائكة اللي نازل بيه الملك اللي نازل بيه على الأنبياء أبدا إطلاقا، منعهم من هذا، منع من استراق الوحي واستراق السماء. قال تعالى فالمدبرات أمرا، أم أيضا الملائكة، الله وكل تبارك وتعالى للملائكة أمور، الله وكل الملائكة أمور وأمرهم بأمور ولهم وظائف وكله بأمر الله، يعني وكل ملائكة للمطر إنزال المطر، وملائكة للنبات والأشجار والحيوان، ووكل ملائكة للإنسان تكتب حسناته وسيئاته، ماشي كل ده ربنا أمر به الملائكة ووكل لهم هذه الأمور مش احتياج لهم، لأن واحدة سألتني وتعجبت من السؤال، بتقولي طيب لما الله عز وجل لا يحدي يعني الملائكة ما بتساعدوش في حاجة، أو هو مش محتاج لمساعدتهم، يقينا مش محتاج لمساعدتهم، والله سبحانه وتعالى كان الله ملك شيء. قال طب ليه جعل الملكة وظائف؟ لأنه ملك، لأنه ملك، والملك لابد يكون له ملك من ملوك الدنيا، حاله يبقى ايه؟ مش لازم يبقى له حاشيه ووزير وبتاع وهنا 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 وهنا، مع الفارق طبعا لان المثل اعلى. هو ملك لازم يكون له في الكون امور تمشي بامره وبعلمه، فهو ليه حكمه احنا ما نعرفهاش، بس هو ملك واراد هذا، لا يسال عما يفعل هم يسالون. يعني الله عز وجل هو الملك، وكان الله لم يكن شيء، ما كانش فيه ملائكه ولا بني ادمين ولا جن ولا حاجه خالص، وكل شيء كان بامره، وصفات الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بيها. ف الله لا يحتاج لملك، ولا يحتاج لكرسي، ولا يحتاج للعرش، ولا يحتاج لحاجه خالص، كل المخلوقات تحتاج اليه، وكل المخلوقات تلجا اليه، وهو الغني عن العالمين. صح صحي معايا، هو اعطوني من الحته دي. فالله عز وجل لا يحتاج لاحد، خلق الملائكه وجعل لهم وظائف لحكمه، هو الحكيم، اراد هذا، اراد ان ملكه يكون فيه ملائكه تفعل افعال وتعمل اعمال وتوكل باعمال وترعى مصالح العباد، اراده الله، اراده الله لحكمه، لكن مش لاحتياج. صح صحي معايا، اوعي تظني لحظه ان الله محتاج لملائكه تكتب له افعال العباد ولا تقبل الارواح ولا كذا وكذا. الله انما اراد شيئا، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون، ان يقول له كن فيكون، ان يقول له كن فيكون. اي شيء ربنا اراده بيكون في اقل من لمح البصر يكون. لو اراد الكون كله يتدمر في لحظه، لو اراد الكون كله يعمر في لحظه، فهو مش محتاج الملائكه لا تعمر ولا تهدم ولا تشوف افعال العباد ولا تنزل مطر. اصحي معايا، الكلام ده خطير، الله يكرمك. ده 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 اصول اعتقاد، اصل من اصل اعتقادك انك تعتقد اعتقادا جازما ان الله لا يحتاج لاحد قط، بل كل مخلوقاته ملائكه وجن وانس وكل العالم، كل المخلوقات تحتاج اليه. كده زي ما انت حافظه اسمك تحفظي الكلام ده. طبعا فهم الملائكه اللي وكلوا امور عنه كما قلنا، الله وكل لهم وظائف ووكل لهم امور. أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة في هذه، في طبعا يعني بعض الكتب ممكن تقول مش دول الملائكة، لا هم الملائكة، لأن السياق كله بيتكلم على أفعال يعني بني آدم عند الموت، وحالهم عند الموت، وحالهم عند الاحتضار، وكل ده يدل على أنه المقصود بهم الملائكة. قال: يوم يطار الجوف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. بعد كده شوف بقى، بعد الله عز وجل مبين أحوال بني آدم عند الاحتضار، وأحوال الملائكة في أخذ أرواح الكفار والفجار والمؤمنين، و ذكر حاجة مهمة، إنه بعد ما الإنسان يموت وهيخرج، هتخرج روحه في الدنيا خلاص، في كمان إنه هيبقى يعتقد اعتقاد جازم إنه الله فيه نفختين في الصور. وقلنا مرفت يعني إيه هو الصور والنفخ فيه، وهما النفختين يوم ترجف الراجفة، الراجفة الأولى اللي هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية. يبقى الراجفة هي أول نفخة، إحنا قلنا فيه نفختين في الصور صح؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سورة الزمر مظبوط. فإذا أنا عندي نفخة أولى ونفخة تانية، النفخة الأولى هي الراجفة، النفخة التانية الرادفة. النفخة الأولى كل المخلوقات هتموت، كل المخلوقات هتموت في النفخة الأولى، ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا أمور معينة مش هتصعق الله استثناها، لكن جميع المخلوقات هتصعق وتبات في أول نفخة من إسرافيل لما ينفخ في الصور. تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الثانية، النفخة الثانية بقى اللي هي في بينها وبين النفخة الأولى 40، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. مرضاش يجاوبهم. الحديث في متفق عليه في البخاري ومسلم. بيسأله أبو هريرة رضي الله عنه، بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا الصحابة وهم بيسمعوا منه الحديث، لما رسول الله قال إن بين النفختين 40، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين، النفخة الأولى اللي فيها صعق من في سطح الأرض، والنفخة الثانية اللي فيها اللي هيبعث العباد من القبور للحساب، فالنبي قال بينهم 40. فالصحابة عايزين يعرفوا، بيقولوا له 40 إيه، سنة ولا يوم ولا شهر؟ فسألوه، وفي كل مرة يسألوه كان بيرد يقول أبيته، لا يعني أنا ما أقدرش أقول حاجة مش بعلم، أبيته يعني أنا أمتنع عن إني أجاوب أو أتكلم عن رسول الله بغير علم. الله على الأدب والورع والتقوى. الله هو سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، بس راح نقلها زي ما هي كده. قالوا له يعني 40 قد إيه؟ واحد تاني اجتهد من دماغه، يعني يقول 40 يوم كده، يمكن 40 شهر، يعني بتهيألي كده انهم 40 سنة. اسهل حاجة عندنا احنا ان احنا حد يسألنا اللي يجي على بالنا نقول لا لا، قال ابيته. يسألوه المرة التانية يقول ابيته، يسألوه التالتة يقول ابيته، رافض يرد تماما. وده الادب وده العلم ودي التقوى، لا اعلم او لا اعلم، قال ابيت ام ما اعرفش حاجة ما قالهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنديش علم بيها، اسكت ما اتكلمش، خوف من الله وتورع ان انا اتكلم عن الله بغير علم. فده بينهم الرجفة الاولى هي الراجفة، هتتبعها بعد كده وراها بينها وبينها التانية حوالي 40 سنة كما قال رسول الله، عذرا 40، مش عارفين 40 يوم ولا شهر ولا سنة، اللي هي الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، قلوب واجفة يعني خائفة، الوجف الخوف، وقلوب يومئذ واجفة خائفة من شدة ما ترى وتسمع في هذا اليوم العظيم، ومع الأهوال الكبيرة الهائلة لا أحد يستطيع وصفها أبدا، مهما استشعرنا بقلوبنا أهوال القيامة وأحوال القيامة والمهابة في اليوم ده واليوم العظيم والشدائد الموجودة، مخك برضو مش هيجيبك. لكن يمكن مع كسرة القراءة عن اليوم الآخر وعن الآيات اللي فيها اليوم الآخر وأنك تسمعها كتير، ممكن القلب يستشعر، لكن الموضوع فوق ما نتخيل. ولكن طبعا اجتهاد الشيطان على بني آدم حتى ينسيهم هذه الأهوال وهذه الشدائد، اللي هنقبل عليها رضينا أم لم نرضى، هنقبل وهنعاين هذا اليوم، هنعاينه. بس السعيد اللي هيبقى اليوم عنده هين وسهل والأيام هتعدي عليه، اليوم هيمر عليه بسهولة. والتعيس بقى الشقي اللي هو هيعيش في هذه الأهوال ما شاء الله له. فدي القلوب الواجفة اللي هي خائفة من شدة ما ترى وتسمع، رعب شدة رهيبة، شايفين نار قدامها شايفين جنة وفريق الجنة وفريق للسعير وشمس بتدنو، أهوال شديدة جدا، فيها واجفة خائفة من شدة ما ترى. أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة. الخشوع في الموضع ده مقصود به إنها ذليلة حقيرة مما عانت من الأهوال، كان في الدنيا كافر وكان منافق وكان جبار عاصي، ما كانش مطيع لله. ففي اللحظة دي وفي اليوم ده ما يعين الأهوال الشديدة هيبقى بصره خاشع ذليل. عارفة لما حد يكون عامل مصيبة وحد يكشفه، يكون مثلا واحد سرق ولا عمل حاجة ويجي يقبضوا عليه، البوليس يقبض عليه ويمسكه، فتلاقيه واقف كده بيصوروه وهو باصص في الأرض وعينه كده في الأرض، مع انه واقف بس في كسرة كده في عينه وفي ذل عليه وفي حاله من الاهانه كده بقت تظهر عليه، السبب حاسس بعملته وعارف ان هو عمل مصيبه وان هو ارتكب جريمه وانه خلاص سقط في ايد البوليس ومش هيعرف يتفلت، فيبقى عنده حاله من الذل والشعور بالاهانه وان هو داخل على امر عظيم، اتمسك في البوليس يعني هيتسجن يعني هيتضرب يعني هيتعذب، فهو عارف رايح لايه. فمن شدة ما يعاين وخلاص أيقن إن هو سقط في إيد الشرطة ومش إنه مش هيخلص من الموضوع ده، فتلاقي وشه كده مكسور، وأكيد شفنا مشهد ومصوره، نسأل الله السلامة، بعض المجرمين اللي قبضوا عليهم عينه بصة في الأرض كده. طبعا على الفارق أنا بس بحاول يعني أقرب لك المسافات والمشهد. كذلك المجرم المنافق العاصي الكافر اللي هو عصى ربه في الدنيا وإن هو لم يستجيب لأمر الله وأصر على العناد والكبر والاستعلاء، ولأ ولما أفهم ومش مقتنع وإيه الدين ده وكده، هذا الاستعلاء يوميها تبقى بصره خاشع ذليل حقير من شدة ما يعاين، وأيقن خلاص إن الكبر اللي كان في الدنيا والاستعلاء وأنا ولما تقنعني ومش فاهم وايه الدين ده، الاستعلاء اللي كان فيه في الدنيا ده، عارف انه خلاص انتهى، واقف بين يدي الملك، وانه عين الاهوال والمصائب اللي هو رايح لها. يقولون انا لمردودون في الحافره. ما الكافر بقى اللي هو كان في الدنيا مش مصدق، فبيسال كده، يقولون في، طبعا الكلام في الدنيا بقى، يعني ايه سبب ذلهم وهذا الذل واللي فيه؟ الله يبين لك انه ايه سبب الاهوال والمصائب واللي هم هيبقوا فيها دي، لانهم كانوا في الدنيا بيقولوا وعلى وجه التكذيب والتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه، أئنا لمردودون في الحافرة؟ إيه ده؟ هو إحنا هنرجع تاني زي ما كنا قبل الممات، نرجع أحياء تاني؟ معقولة؟ يعني أئنا لمردودون في الحافرة؟ إحنا تاني نرجع لحالتنا الأولى اللي هي قبل الممات، وقبل ما نموت هنرجع تاني بني آدمين وكده نكتمل أجسامنا ونقف كده ما عندناش حاجة ناقصة وهنقف؟ معقولة؟ هو مش مقتنعين، مش مقتنعين ازاي هو هيبقى بعد ما مات وبقى تراب هيرجع تاني، مستبعد ده عن الله. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، كما جاء في سورة الإسراء، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، نفس الجدال والعناد بتاعهم كما جاء في سورة الإسراء. ثم قالوا أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. إيه ده؟ معقولة لما نزلنا بقى في قبورنا وبقينا عظام ناخرة؟ عارفة الناخرة اللي هي إيه؟ اللي هي الفانية البالية. لما يبقى حد أحيانا عنده بيته مصنوع من الخشب الأرضية، ويجي يقول لك داسوس باركيه، كان الخشب، أو يبقى نوع من حاجة تركنيها خشبة كده أو حديد، مع الوقت تدوب فتبقى ناخرة خاوية من جوه، مفيش حاجة، فاضية فاضية، تبقى متفرغة، السوس كلها أو الأكلة كلتها فتبقى فاضية. فهم بيقولوا نفس الكلام ده، احنا لما هنموت وندخل القبر خلاص ده العظم بتاعنا ده هيبقى نخر، يعني خلاص هيبقى تراب وهنتحول لتراب، ازاي نرجع؟ يعني بيتكلموا على وجه الاستبعاد، مستبعدين جدا قدرة الله، مش مصدقين ان ربنا له القدرة ان يبعثهم تاني بعد ما كانوا تراب ويرجعوا تاني لهيئتهم اللي خلق عليها. شوف الضلال المبين، مستبعدين قدرة الله على هذا. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. لا ده عملية خسرانة. عارفة فاهمة يعني ايه تلك؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. عارفة معنى ايه معنى هذا القول؟ يعني عايزين يقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا لنا ان ربكم هيحيي الموتى؟ لا لا لا، ده هو يبقى خسران في الموضوع ده، استغفر الله العظيم. ده معنى ايه؟ بس حبيت ابينها لك يعني. يا لا لا، ده انتوا هتبقوا خسرانين، الكلام ده فيه خساره. هو هيخسر لانه مش هيقدر يعيدنا تاني. يعني هذا التحدي هو الخسران فيه، لانه مش هيقدر يعيدنا تاني ويعيد ارواحنا في اجسادنا ونرجع تاني بني ادمين قبل الممات. نسال الله العفو والعافيه. شوف الضلال. فقالوا تلك اذا كره خاسره، دي الرجعه، دي الكره، دي يعني الرجعه، كلمه الكره يعني الرجعه، الرجوع الى الحياه تاني كما كنا باجسادنا سليمه، لا دي عمليه خسرانه، انتوا اللي هتخسروا في القصه دي، انتوا ربكم اللي بتدعوا ان هو هيحيي الموت. ده كلام الكفار. طبعا نسوا ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وانه اللي بدا الخلق باي سرمية يكون عنده بيكون يعيده بدون كل اللي هم فاكرينه ده. لكن المشكله القائمه، المشكله القائمه واللي بحذر منها المسلمين، انه يقيس صفات الله على صفاته. اكبر خساره واكبر مصيبه يقع فيها مسلم ان يقيس افعال الله او صفات الله على افعاله هو على صفاته. مصيبه، هيقع في ضلال ولا بد، لان الله ليس كمثله شيء. ما ينفعش نقيس صفاتنا بصفات الله، ولا افعالنا بافعال الله، ولا الطريقه اللي بتفكري بيها تقيسيها يبقى ربنا بيدبر نفس الطريقه، ولا انا مثلا في الموقف ده هعمل كذا يبقى ربنا هيعمل كذا. ده ضلال بعيد، يعني مصيبة. هي دي اللي أوقعت الكفار في الكفر. سبب وقوعهم في الكفر إيه؟ إنهم قاسوا صفات الله على صفاتهم هم، فخرجوا بهذه النتيجة الخاسرة، وخرجوا بالضلال المبين من الدنيا، وعاشوا في الضلال وماتوا في الضلال، لأنهم تصوروا إن ربنا صفاته كصفات البشر. فقال لك الله قاسها بدماغه كده، بدماغه الفذة طبعًا. إيه ده التراب ده، العظمة الناخرة اللي كان لها السوز والدود والتراب، يرجع تاني يبقى بني آدم؟ لا، ما ينفعش بدماغه هو، فخلاص. فوصل الى الكفر وانكار البعث، لانه قاس صفاته على صفات الله. دي اكبر مصيبه توقع انسان في ضلال، انه يقيس صفاته على صفات الله عز وجل. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. طبعا صيحة، زجر هي الصيحة الواحدة، يعني الله أراد يرد رد عليهم، وبهذا القول الشنيع البشع اللي هو إنكار قدرة الله على البعث، وقال لهم يعني هي زجرة واحدة، صيحة واحدة بس، صيحة واحدة بس من إسرافيل هينفق في الصور، أو ما ينفخ أو ما ينفخ في الصور النفخة الثانية، مجرد نفخه في الصور، النفخة الثانية كله هيقوم في لحظة، في لحظة، هي صيحة واحدة بس، نفخة واحدة بس في الصور من إسرافيل، من ملك، من ملائكة الله، من ملك، من ملائكة الله تبارك وتعالى، جند من جنود الله يأمره بالنفخ في الصور، كل العباد هتقوم كاملة الأجساد كما ولدتها أمهاتهم في نفقة واحدة من إسرافيل عليه السلام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، نفقة واحدة بس هيبقوا في الساهرة اللي هي الأرض. أي أرض؟ أرض المحشر. أي أرض؟ أرض المحشر اللي هي صفتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، اللي هو قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة نقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصف حال العباد، هيحشروا يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفراء يعني لونها أبيض بس مش ناصع البياض، لونها أبيض بس مش ناصعة البياض، ككرسة النقي أو ككرسة النقي، يعني إيه؟ زي الفطيرة، أو بتعرف ما تجيب فطيرة معمولة من دقيق نقي، مصنوعة من دقيق نقي، أو قرصة، القرصة، القرص كلنا عارفين قرص، أو فطيرة مصنوعة من حاجة نقية فتبقى كلها لون واحد مستوية. كذلك الأرض، كذلك الأرض مش هيبقى عليها معالم، لا في بقى عمارات ولا في مصانع ولا في جبال ولا في إضاءة خالص، ولا بقى خالص، هي عبارة عن حاجة واحدة، أرض مستوية عفراء بقى بيضاء عفراء، عاملة زي القرصة اللي هي زي ما تقولي فطيرة كده. ليه؟ عشان الناس كلها تحشر عليه من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. أرض فشل معلم ولا علامة ولا سكن ولا بناء ولا أثر خالص نهائي، هي حاجة واحدة اعتبريها زي قرصة زي ما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ككرسة نقي أو النقي اللي هو فطيرة قرصة مدور، دي صفة الأرض اللي هنحشر عليها يوم القيامة. قال: هل أتاك حديث موسى؟ انتقلت الآيات لموضوع تاني وخالص، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا على وجه اللي هو يعني جذب الانتباه، يعني الله يعلم، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى مع عدو فرعون؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فيبين له هل أنت عرفت موضوع موسى؟ ما كنتش أنت مع موسى، الناس اللي بتكذب البعث وبتكذب برسالتك يا محمد، طب هو أنت كنت حضرت موسى وحاله مع فرعون وسمعت خبره؟ ما تعرفش. وهل سمعت وقت ما ناديناه بالوادي المقدس طوى؟ ما كانش يعرف الوادي طبعا المطهر، مقدس اللي هو المطهر، وطوى ده اسم الوادي، اسم الوادي اللي هو نداء عنده، نداء الله سبحانه وتعالى وهو هناك. فقال له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون، هذا الطغية اللي كده، الطغى من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد في كل شيء، الطغيان مجاوزة الحد في كل شيء، فإنه طغى يعني جاوز حد في الظلم والاستكبار والاستعلاء، لأنه ادعى أنه هو الإله الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وكفر بالله عز وجل، وأمر الرعية والعشرته وقوم أن هم يعبدوه من دون الله، فكم من منتهى الطغيان وأعلى أنواع الظلم والاستكبار والاستعلاء كان من فرعون هذا الطاغية، الذي قال كلام لم يسبق لي أحد، قال أنا ربكم الأعلى، لم يسبق لي أحد هذا الكلام أنه يدعي ربوبية ويدعي الألوهية. فإنه طغى يعني تجاوز الحد في الظلم والاستكبار والعناد، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك يا فرعون ترغب، عندك رغبة تحب انا يعني اتحرك من الكفر والعصيان وادلك وابين لك الطريقه اللي انت تخلص فيها من الكفر والعصيان، لان العاقبه وخيمه ونهايتك هتبقى وحشه وانت هتبقى في الاخر خسران، اقول لك فهل فكل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى وارشدك الى معرفه الله تعالى فتخشاه، وخلي بالك من الحته دي، واهديك الى ربك فتخشى. الخشيه منتهى او غايه الهدايه، الخشيه غايه الهدايه ونهايه الهدايه واخر ما يهتدي اليه العبد الخشيه، وبغير خشيه لن يهتدي. شوف الـ شوف الـ شوف الكلام الالهي العظيم، واهديك الى ربك فتخشى، يعني هعرفك من هو الله واهديك لطريق الحق وعرفك ما هو الحق فتصل الى منتهى الهدايه الا وهي الخشيه، لان الخشيه ملك الامر كله، وبدون خشيه لا يستطيع انسان ان يعبد الله، ولو عبده هيعبده عباده ناقصه وهيبقى فيها خلل. ولذلك قال تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، اللي عنده علم وعنده بصيره هيحقق الخشيه، لو ما تحققتش الخشيه لن نصل الى الهدايه. اسحي معايا، ان لم نحقق الخشيه لن نصل الى الهدايه، فمحتاجين نحقق الخشيه عشان نصل الى منتهى الهدايه. ممكن تهتدي بس الهدايه ناقصه، وبنسمع كتير انا ماشيه في طريق التوبه بتكعبل، انا استقمت شويه وقعت، انا بعمل اعمال كويسه بس في نفس الوقت انا وحشه على الناحيه التانيه، انا بصلي واصوم ومش عارفه وبعمل عمره وايه بس انا لساني غيبه ونميمه بقى ربنا عافيني، انا حافظه لساني بس قلبي بيحسد، انا عندي غيره وحسد وكده بقى. الخلل اللي احنا بنشوفه ده اللي هو طاعه مع معصيه، طاعه مع معصيه، طاعه ومعصيه، الاثنين في وقت واحد. طب ازاي ينفع؟ المؤمن ممكن ده وده، بس اقصد ليه مش عارفين نتخلص بالكليه من المعاصي وان احنا نستقيم على الامر والنهي، والمعصيان ده يبقى مش الاصل فينا، هنعصي لازم الانسان يقع في الغلط، متفقين خلاص احنا بشر طبيعي هنغلط ونستغفر ونرجع، ما اقصدش ده، اقصد يعني ليه احنا مصرين او في ناس كتير مصره على العصيان رغم انها عارفه ان دي معصيه، هي عارفه انها بتعصي وما بتجاهدش. انا مش بتكلم عن الناس بتجاهد، هي لا تجاهد، شخص عارف انه غلطان وماشي في الغلط ومش عايز يجاهد، ايه السبب؟ لم يخشى، لم يخشى، لم يحقق الخشيه. شوف واهديك الى ربك فتخشى، هرشدك الى معرفه الله، فاذا عرفت الله حق معرفه هتخشى. يبقى ايه سبب الخلل في حياتنا واحنا نسير الله؟ ليه مش عارفين نستقيم؟ ليه بنغلط وعندنا ذنوب وعندنا معاصي مع ان احنا طائعين وبنحب ربنا وبنسمع دروس وكل ده، لكن في ذنوب احنا مصرين عليها، ايه السبب؟ ما حققناش الخشيه. طيب ما حققناش الخشيه ليه؟ لم نعرف الله. خلي بالك من الايه عظيمه جدا، واهديك الى ربك فتخشى، واهديك الى ربك فتخشى، هعرفك من هو الله، فلو عرفت الله هتخشاه. يبقى كل من لم يعرف الله لم يخشاه، كل من لم يعرف الله لم يخشاه، اللي محدش اللي مش يعرف الله عز وجل لم يخشى الله. فعشان احقق الخشيه لازم اعرف من هو الله باسمائي وصفاتي وافعاله، باسماء الله وصفات الله وافعال الله، بكثر تلاوه القران والنظر في التفسير وسماع التفسير وسماع اسماء الله الحسنى وصفات العلى، كل دي بتعرفك بربك فيعلو الايمان فتتحقق الخشيه. لو حققت الخشيه خلاص وصلت لغايه الهدايه، اسال الله لنا الهدايه. ليه؟ لانها ملك الامر كله، ملك الامر كله، اي انسان لو حقق الهدايه خلاص ما عندوش مشكله، فالخشيه بياتي من وراها كل خير، كل خير بياتي من ورا الخشيه، ولو حقق العبد الخشيه لا يمكن يتعمد معصيه الله ابدا، وكل ما اجترأ على عصيان الله واقتراف الذنوب والمعاصي مع الاصرار، انا مش بقول ان انا غلطت وقعت ومش واخده بالي، لا انا بتكلم عن الناس المصره اللي هي كده مش هتتغير ولا بتحاول ولا بتجاهد، مش بتكلم عن الناس اللي بتجاهد، اللي بتجاهد ان شاء الله ربنا يكرمهم، انا بتكلم عن الناس اللي ضربها كده ودماغها في السحاب زي ما بيقولوا، ومش فاهمه مش فارقه معاها حاجه خالص، ورايحين وجايين وعايشين وراضين بالعصيان وراضين بالبعد عن الله وراضين بحالهم وما بيحاولوش وما بيجاهدوش، حتى انها تسمع درس ما بتحاولش. النوع ده ماله؟ النوع ده لم يحقق الخشيه. طب ليه ما حققش الخشيه؟ لانه ما عرفش الله. فعدم معرفه الله لن بسبب عدم المعرفه مش هتحصل خشيه. ما حصلتش خشيه خلاص على الانسان ده السلامه بقى. انسي. خلاص البني ادم ما يخشاش الله، كل شيء وارد انه يخرج منه. كل شيء وارد ان هو يقع منه وانه يفعل كل افعال مشينه الحياه. لكن هنا في وقفة برضو جميلة، إنه كل داعي بيدعو إلى الله، وما أقصدش بالداعي اللي هو الشيخ اللي قاعد يدي درس أو الداعي اللي قاعد بيدي درس، لا ما أقصدش الدعاة رجال ونساء، أنا أقصد الداعي أي حد. أنت ممكن تكوني داعية مع أهلك ومع حواليك وأصحابك كلين، يعني المجتمع اللي أنت فيه، وكل شخص بيدعو، أنت لما بتيجي وتسمعي وبتحبي ومقبلة وبتحضري مواظبة على الدروس، أكيد بتبقي نفسك الخير اللي جواكي ده توصليه لحد، فدي اسمك أنت في الحالة دي هتبقي داعية، هتبقي داعية، داعية للخير وداعية لحب الله وداعية للناس عشان يسمعوا الكلام اللي أنت فرحت بيه وتصلحت بيه زيهم. بس خلي بالك من حاجة، خلي بالك من رفق واللين، خلي بالك من رفق واللين، مفيش أكفر من فرعون، مفيش أكفر من فرعون، أكفر إنسان، مفيش أشد منه طغيان، مفيش أبشع منه، مفيش أجرم منه، مفيش، يعني عايزين نقول أكبر إنسان مجرم على في البشر هيبقى هو، لأن أنا ربنا مش أكتر، مفيش أكتر من كده ذنب ولا طغيان ولا كفر. ومع هذا الله سؤال، يعني السؤال إيه؟ أنا ربكم الأعلى، مش قال كده؟ أنا ربكم الأعلى، ادعى هو الإله وهو الرب، وقال وما علمت، ما علمت لكم، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، في سورة القصص. فهو ادعى الالوهيه وادعى الربوبيه وادعى ان هو الاله، ومش بس كده، ده بيأكد المعنى دي، المعنى ده، قال ما علمت لكم من اله غيري. يا الله، شوفي بقى الطغيان والكفر والفجور قد ايه. ومع هذا، ومع هذا الله عز وجل يأمر النبي الكريم موسى، موسى النبي الكريم ومعاه اخوه هارون، يذهب لاعتى عتاة الارض واكفر عباد الله اللي هو فرعون، ويقول له باسلوب هادي، الله وجهه وامره ان يكلمه باسلوب هادي لين حكيم، منطلق من قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتذكر او يخشى، لعله يتذكر او يخشى، سورة طه. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني امر فرعون، امر موسى وهارون يذهبوا لفرعون الطاغي الباغي المجرم ده ويقولوا له كلمه طيبه هينه، ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لعله يتذكر او يخشى، يمكن يحقق الخشيه ويخاف ويتذكر الضلال اللي هو فيه ويرجع. يا الله، شوف 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 التوجيه الالهي العظيم. ها ادي ايه، وبعدين سوره النحل، ادعوا الى ربك، ادعوا الى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. الله امرنا بهذا، ادعو الى سبيل ربك، يعني الدعوه تكون الى سبيل ربك الى طريق الله والى حب الله والى الاقبال على بايه؟ بالحكمه، حكمه ابقى حكيمه، امتى اتكلم بالترغيب وامتى اتكلم بالترهيب، الموعظه الحسنه اللي فيها ترغيب القلوب وفيها تحبيب، والجدال بالتي احسن، لو حد خالفني في مساله وانا معايا الحق واللي قصادي والخصم مش الحق وعلى باطل ماشي، بس انا يبقى عندي اسلوب برضو جدال بالتي احسن، بدون عصبيه وبدون شده وبدون ان انا اقول له كلام يضايقه، وبدون ان انا مش داخل في خناقه، انا همي اصلاح اللي قدامي، انا همي ان انقذه من الضلال هو فيه، انا همي ان انا انقذها من الغلط والعنت اللي وقع فيه، ده اللي همي، مش همي ان انا انتصر لنفسي، ولا همي ان انا اطلع انا صح وهي غلط، دي ده كده الدعوه تبقى مش حلوه. فكل ده يبين طريق الداعي ان هو عنده الرفق واللين والحكمه والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كل ده مع مين؟ مع ربنا. أمر كل الآيات دي جت في سياق الكلام مع مين؟ على فرعون الكافر. فبالك لو أنت بتدعي بقى مسلمين مش كفار، يبقى الأمر يكون إيه؟ أشد رفقا وأشد ليونة وأشد محبة وأشد خفض في الجناح، يعني أكون أكتر أكتر وبقى لينة أكتر وطيبة أكتر وهادية أكتر، ده أنا بدعي مسلمين مش بدعي كفار. خلي بالنا يا جماعة الحتة دي، لأن في ناس لو تدخل في الدين وفي البداية بتبقى متحمسة جدا وعايزة توصل للناس كل اللي هي عرفته، بس ده الحقيقة بيخليها تقع في مشاكل كبيرة، ألا وهي إن هي يعني الموضوع بيجيب نتيجة عكسية، يعني هي بتبقى عايزة تهدي أمها تموت أو أختها أو أصحابها، الناس اللي بتحبهم، بس من كتر ما هي متحمسة ولسه ما عندهاش أسلوب الدعوة ممكن تتكلم بطريقة تنفرهم، تنفر ولادها من الدين، يطلع لها كاره الدين وبعيد، هي في حتة وهم في حتة، تنفر إخواتها، يعني ومش قصده، هي مش قصده، هي من حب الله وذاقت حلاوه الايمان عايزاهم كده، بس المهم الطريقه، المهم الاسلوب. ده شوفي اهو اسلوب يعني في القران واضح جلي، وده خطاب الله لموسى اللي هيخاطب بيه فرعون. دايما ترجع الايات تتذكري كيف امر الله موسى وهارون ان هما يروحوا للطاغيه ده يتكلموا بقول لين وهادي؟ فالاولى ان احنا نكلم المسلمين بهذه الطريقه. قال تعالى: فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، فقال انا ربك، فقال انا ربكم الاعلى. يا الله، برضه موسى لما راح له وراح لفرعون بقى عشان يهديه ويرجعه عن العناد والكفر هو فيه، فالله عز وجل عشان يخليه يعني يبطل دعوة هذا الطاغية بأن هو اللي هو الله وأن هو الإله وأن هو الرب، أرسل مع موسى وإداله قدرة وآيات قدام فرعون يقف قدامه ويظهر الآيات دي، ففرعون ينكسر ويعرف أنه مش إله. فطبعا آيات كثيرة منها أنه العصا اللي كانت في فرعون موسى قال له بس ارميها كده في الأرض وهي تتحول إلى ثعبان، وهو قال له حط ايدك في جيبك، خرج ايدك من جيبك هتطلع بيضاء كده، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. دي ايتين من الايات الكثيره، هو ارسله بايات كثيره منها دي جاءت في سوره الاعراف. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، رمى العصا فلقى ثعبان مبين جدا ضخم، وطبعا في الصحراء لما كان كل واحد معاه عصايه كل واحد رمى الحبال بتاعتهم وتحولوا لثعابين، فخاف موسى، فالله سبحانه وتعالى اوحى له ان هو يلقي العصا اللي في ايده. موسى كان عنده عصاية بيتوكل عليها ويمشي فيها ويقولي فيها طبعا مقارب وحاجات تانية، فلما رماها طبعا تحولت لثعبان مبين، ادرك السحرة ان ده مش انه مش ساحر، لان عارفوا خلاص ان هم الحبال بتاعتهم ان هم بيحركوها بيسحروا عين الناس، مش حبال حقيقية، يعني مش ثعابين حقيقية لكن هم سحروا عين الناس وخلوا الناس يتصوروا ان الحبال دي عبارة عن الثعابين. لما هو رمى العصا وشافوها بقى تعبان على الحقيقة مش ان هو بقى بيعمل زيهم، طبعا ايقن ان هو نبي. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، بعد كده نزع يده بيضاء تتلألأ نور، نور ده كما جاء في سورة الاعراف. فعايز عشان هو بيقول لي فاراه الاية الكبرى، فاراه الاية الكبرى، فبس عشان تقولي ايه الاية، فبقول لك هي دي الاية يعني. وراله الاية دي وفرعون واقف والحشة بتاعته واقفين والناس مجتمعة والسحرة موجودين، وقال له انا هو انا موسى بقول لكم انا نبي وانا من عند الله، ودي الآية آياتها عشان تقتنع يا موسى. فكذب عصى، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. حال الجاحد يعني اللي طمس على بصيرته ويعني خلاص قلبه اسود بالمعاصي، ما فيش فايدة. فكذب وعصى، كذب معاه، شاف عينه، شاف عينه وصعبان والسحرة خروا سجدا امام فرعون وقالوا له ده مش سحر وامنا برب العالمين، وخروا سجدا قدام فرعون وسجدوا وامنوا بالله وقالوا له لا ده مش سحر، واحنا سحرة ونعرف شغل السحرة ده مش سحر، هو من عند الله، والسحرة لنفسهم الكفرة امنوا بموسى وهو لا يمكن. فكذب عصى، كذب موسى برضه وعصى اشد العصيان واقبح ما يكون. ليه؟ لانه بعد كده رتب للنكال بموسى واقترأ عليه وانكر برضه وجود الله، مفيش فايده. مش بس كده، ثم ادبر يسعى، اعرض عن موسى، ادبر اعرض، ودعا اللي موسى دعا عليه من طاعه الله وخشيه الله وتوحيده وترك هذا الكفر اللي بيعمله. ف ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، ولا كانه شاف حاجه ولا كانه سمع حاجه، وده حال المنافق المنعاند العاصي المكابر، مهما يسمع من ايات بينات، يسمع كلام، تسمعهم دروس، تقول لهم ربنا قال الله، قال الرسول، يا جماعه الخير، في حساب، في يوم، تسمعي مهما تسمعي لا يستجيبوا. على طول يدبروا ويتركوا حالهم. حتى من المسلمين في مسلمين كده. في مسلمين النهارده مهما تسمعيهم ومهما تقول لهم قال الله وقال الرسول، يا جماعه الخير الدنيا دي دار اختبار، يا جماعة احنا مش جايين نعمر في الدنيا، يا جماعة الخير عيشي دنيتك زي ما انت عايزة بس طيع ربك، ما ينفعش كده، يا جماعة قولي من هنا 20 سنة، لا يستجيبوا. ده حال كل معاند وكل عاصي سواء كان كافر او مسلم. في مسلمين كده في مسلمين لا يمكن يستجيبوا مهما قلت لهم، خلاص هي مقتنع باللي هو فيه، احنا كده كويسين واحسن غيرنا ومش عايزين يسمعوا. شوفي فرعون جات له الآية دي وشاف عينه الآيات البينات على قدرة الله وعلى أن الموسى ده لا يمكن يكون ساحر، لأن السحر نفسهم خروا وسجدوا لله رب العالمين وقالوا له ده مش سحر، هم نفسهم الأتباع بتوعه تنصروا منه وقالوا لهم ده مش سحر لا يمكن، وهم أمنوا وبرضه مفيش فايدة. ليه؟ فحشر فنادى، جمع بقى قومه وأتباعه اللي هم العصاة اللي زيه اللي هم ما رضوش برضه يسمعوا كلام موسى، ونادى عليهم فقال انا ربكم الاعلى، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. يعني ايه انا الرب؟ ما فيش قدامي، ما فيش ايه رب تاني. خلي بالك ايام فرعون كان عندهم اصنام وكانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بيعتبروها الهه، بس جه فرعون قال لهم بقى انا الرب الاعلى، يعني الالهه دي كلها حاجه بس انا اللي فوق كل الالهه دي، اعبدوني بقى. يعني كنتوا انتوا بتتقربوا الالهه، انا رب هائل. عشان كده قال ايه انا ربكم الاعلى، يعني انا فوق كل الالهه ده، مفيش رب فوقيه، وكان لهم اصنام لكن هو الرب الاعلى. طبعا دي من اعظم المصايب واعظم العصيان، محدش قال له ابدا قال هذه الكلمه، ولذلك كانت العقوبه شديده جدا تتناسب مع شده الكفر والعناد والشقاق. فايه بقى؟ فاخذه الله نكال الاخره والاولى. على طول بعد ما كذب وعصى وادبر وجمع اتباعه عشان يبطلوا دعوه موسى وعشان يوقع نكال موسى وعشان لم يستجيب، فالله سبحانه وتعالى اخذه نكال الاخره والاولى، يعني عذاب شديد جدا في الدنيا. بانه ايه؟ عارفين نهايه فرعون كانت ايه؟ لما خرج ورا موسى، وموسى خرج من مصر، خد بني اسرائيل وهربوا من عذاب فرعون واللي عملوا فيهم، فجريوا واتبعهم فرعون، وبعدين غرق، ربنا اغرقه في البحر وغرق ومات شر ميته الحقيقه، شر ميته، عشان يبقى عبره لمن بعده ومن لم لا يعتبر بقوه الله وما اعتبرش بالسنن الكونيه يبقى عبره له. خرج وغرق في الدنيا وانتهى الملك، انتهى السلطان، انتهى الجبروت. انت كنت في الدنيا ماشي انا ربكم الاعلى وقاعد على الكرسي وماسك في الدنيا وعمال تجمع الحاشيه وتجمع ناس حواليك ورديت دعوه موسى عشان ما يضيعش منزلتك. وليه رد دعوه موسى؟ هل هو كان مقتنع هو الرب؟ لا طبعا، لا طبعا، هو يعلم جيد انه مش الرب، وعارف انه بني ادم وانه بيدخل للحمام يقضي حاجته وانه لما بيجوع بياكل وانه بينام بيبقى جثه هامده، هو اكيد عارف انه مش ربنا. امال ليه الجبروت والعلو والاستعلاء ده؟ عشان الكرسي، عشان المكانه، عشان يظل هو فرعون الناس تعبده من دون الله. دي اخطر شيء يهدد الانسان، عباده النفس، اخطر ما يهدد الانسان عباده النفس، انه يعبد نفسه من دون الله، عايز يبقى الاعلى وعايز هو يبقى اللي فوق وعايز الناس تعظمه وعايز الناس تبجله وعايز يبقى ماشي كده وجهاته، يغرح ويدخل ويامر وينهى والناس تستجيب لي في الامر وتمتنع عن الاشياء اللي منعها ويجري في الشارع يفتحوا له عربيه مش عارف ايه، الوجاهه والمنظر اعظم شيء يهدد حياه قلب الانسان ودين الانسان، انه يسعى للنفس، يسعى للنفس وخدمه النفس وعباده النفس. مصيبه عباده النفس، مصيبه ان يعبد نفسه من دون الله. يعني ايه يعبدها؟ يعظمها ويبجلها ويمجدها، عايزه تبقى اله، عايز الناس تعبده من دون الله، تعظمه وتديله كده قيمته، وان هو يدخل في اي مكان الناس كلها تبقى واقفه له، وانه ايه ده ايه ده، عايز يبقى اله، عايز يبقى اله، يطاع فلا يعصى، ويامر فلا يعني ويامر يستجاب له، هو عايز يبقى كده. فالنوعيه دي من اخطر ما يكون واشد ما يكون واخطر شيء يهدد قلب المؤمن، انه هو يسعى لتمجيد وتعظيم نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انه حد يكون في قلبه هذا التعظيم. قال لك حتى بكلام جنون العظمه، وعنده جنون العظمه وعنده حب التعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال يعني من احب ان يقوم الناس له تعظيما فليتبوأ مقعده النار، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بيحب الناس لما تشوفه وتقوم له وتقف كده وتجري حواليه فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لانه معناه ملأ قلبه بالكبر والاستعلاء على الناس، ومش شايف نفسه احسن من الناس واعظم الناس، والمفروض لما يمشي في مكان الناس تقف له. فهذا الرغبه في تعظيم النفس وما يراه نفسه عظيما من دون الله، ده طبعا مشكله كبيره جدا. فنسأل الله السلامه، اللي هو حب التعظيم وحب كده يعني. فقال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تاني خلي بالك، وأهديك إلى ربك فتخشى، لما دعا، لما ربنا أراد وقال لموسى يقول هذه الكلمات لفرعون الهداية، وأهديك إلى ربك فتخشى، فقلنا الهداية الخشية نهاية الهداية وأعلى درجات الهداية، وتحصل الهداية لما تحصل الخشية، والخشية تأتي من معرفة الله. هنا قال له ايه؟ ان في ذلك، قال بقى هنا تبارك وتعالى: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا الموت وغرق فرعون وانه ما عرفش ينقذ نفسه، وهو كان بيقول انا ربكم الاعلى، هو خلى الناس تعبده من دون الله، وكان بينزل النكال والعذاب الشديد على كل من اعرض عنه او ان هو يعني قرب له، جبار. فربنا نجاه ببدنه عشان يبقى آية لمن خلفه، وغرق وغرق فرعون في البحر عشان ربنا يقول لك ايه، جعلوا نكال، هذا النكال نزل على فرعون عشان يبقى عبرة لمن يخشى الله. فاذا راى عقوبة فرعون الطاغية اللي بغى وتجبر وتجرأ على معصيان الله وبارز الله الملك الحق بالمعاصي، وكانت عاقبته في الدنيا كده انه غرق بهذا الغرقه ومات هذه الميته وما استطاع ان ينقذ نفسه. فكان يقول ايه الله عز وجل: ان في ذلك لعبره لمن يخشى. اللي عنده خشيه هيعتبر، طب واللي ما عندوش ولو جات له 100 ايه لن يؤمن. بالدليل، الدليل اللي بعد فرعون جم ناس طغاه وبغاه وعصوا الله وتجرعوا على الله عز وجل ولم يتعظوا بما حصل لفرعون. ليه؟ تاني لانه ما حصلش خشيه. اصحي معايا، يبقى واهديك الى ربك فتخشى، نهايه الهدايه ان يخشى الانسان الله. كيف نحقق الخشيه؟ ها، بمعرفه الله باسماء وصفاته، وان انا اقرا القران والتفسير واعرف عظمه الله وانظر الايات الكونيه وعظمه السماء وعظمه الشمس وعظمه الارض، والسور الاخيره كلها في الجزء عامه والجزء اللي قبله، كل دي بتتكلم عن عظمه الله وعلى الايات الكونيه او معظمها. كل ده بيزود ايماني وخوفي من الله. لما انظر كده البحار وهي في حاله الهيجان والموجة عاليه ونازله وطالعه وبتاع، بص كده ابقى في رعب، ده انا ايه نمله، ده البحر ده ابتلعني في لحظه، وده خلق مخلوقات الله. انظر لعظمه الجبال وهيبه الجبال العظيمه، يا انا ماشيه جنبها ايه، نمله، نمله جنب مخلوق مخلوقات الله. فكيف بالملك الحق الله تبارك وتعالى؟ تمتلئ القلب بالهيبه والخشيه والخشوع الى الله فيخاف، فلما يخاف يمتنع عن العصيان. فإن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني اللي هيعتبر بحال فرعون ونهاية فرعون والنكال اللي وقع على فرعون، مين؟ أهل الخشية، أهل المعرفة بالله عز وجل. قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول تبارك وتعالى المكذبين بالبعث، بناء طبعا على دماغهم الفاسده وعقولهم الخربه، انه البعث ده حاجه صعبه جدا ومش هينفع وحاجه كبيره على ربنا وصعب على ربنا ان يبعثنا، اعوذ بالله، يعني هي دماغهم بتقولهم كده. فالله برضو يعني الرحمن الرحيم المنان الرؤوف بعباده بيقول لهم: طيب انتوا اشد خلقا ام السماء؟ يعني هل انتوا خلقك انت عشان ارجعك تاني وانت تراب ارجعك تاني بني ادم؟ شوف بقى خطاب العقل اهو، وديننا كله عقل، خاطبهم بمقاييس العقل. قال لهم: طب عقلوا فكروا، يعني انتوا بقى بتتكلموا بالعقل، مش انتوا بتقولوا بالعقل ما ينفعش ابقى تراب ارجع تاني بني ادم؟ مش عقلك بيقول لك كده؟ طب انا هخاطب بنفس عقلك، طب وعقلك بيقول لك ايه على السماء اللي قدامك دي؟ اللي لا حد يعرف لا طولها ولا عرضها ولا ارتفاعها ولا يقدر يجيب ابدا عددها. طب انتوا بقى السماء الفظيعه الضخمه دي اللي شايله الكواكب والشمس والقمر وبقيه الاجرام، يعني انتوا أصعب ولا السماء؟ ها؟ أيهما أشد؟ وأيهما أعظم في تقديركم على دماغكم وعلى عقولكم؟ أو بيخاطب العقول أهو. أنتوا ولا السماء اللي ربنا بناها؟ بناها بناء عالي وعظيم. السماء بناها يعني بناها بناء إيه عظيم؟ رفع سمكها يعني أعلى سقفها، سمكها اللي هو سقف السماء في الهواء. رفع سمكها في السماء في الهواء. سمكها اللي هو سقف السماء. السقف ده بتاع السماء رفعه في الهواء، السماء مرفوعه في الهواء، انت شايفها عامله؟ لا. طب رفعها بحاجه؟ لا، مرفوعه كده. طب ما طبقتش على دماغنا ليه؟ بقدره الله القوي العظيم. فانت تنكر قدره الله على البعث، طب ما هو اللي رفع السماء فوق دماغك وما نزلتش على دماغك وتنطبق. ومش بس كده، ده السماء دي مليانه حاجات انتوا مش شايفينها، عالم الملائكه وعالم وعالم وعالم، لكن خليك في اللي انت شايفه، بلاش نقول اللي احنا مش شايفينه. انت شايف شمس في السماء وشايف قمر وشايف نجوم وشايف سماء ضخمه جدا مرفوعه بقدره، بقدره الله العلي الاعلى. هيصعب على الله ان هو يرجعك تاني؟ فسواها، خلقها خلقا سويا مستويا باحكام واتقان عظيم. عظيم حقيقه، بناء السماء عظيم، يحير العقول، يحير العقول ويذهل القلوب الحقيقه. يعني اي قلب فعلا يقف امام السماء وينظر الى السماء وعظمه البناء وإحكام البناء وإتقانه شيء عظيم لا يكون إلا من الملك الحق له القدرة الكاملة، له القدرة الكاملة تبارك وتعالى، شيء يعني فعلا يحير العقول. أغطش ليلها أي أظلم، عمت الظلمة جميع أرجاء السماء ونواحيها، أصبحت الأرض كلها فأظلم وجه الأرض، الدنيا بالليل خالص قبل النور وقبل ده ظلمة. أغطش ليلها يعني أظلمه، أظلم الليل وخلاها ظلمة، وبالتالي الأرض تلاقيها في الأرض ظلمة، زي ما السماء ظلمة الأرض تبقى ظلمة. وأخرج دحاها أبرز، أخرج يعني أبرز نور الضوء، لو نور الضحى اللي هو بالشمس، الشمس بتطلع في الشروق بعد ما كانت الدنيا ظلمة خالص، شوية 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 تبتدي ها تطلع الشمس شيء فشيء شيء فشيء، لغاية لما تلاقي النهار بدأ يطلع كده ويشقشق ويظهر، وبعد تطلع بقى الشمس قوية في الضحى. كل دي آيات بينات باهرات تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. أضاف بقى السماء، يعني أضاف الضحى إلى السماء وأضاف إليها الليل، يقول لك أغطش ليلها، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها قلنا أظلمه وأخرج ضحاها أبرزه، فنسب الظلمة والضياء، الظلام والضياء للسماء. ليه؟ عشان أضاف يعني الليل وده الاثنين للسماء، عشان الغروب بالشمس وطلوع الشمس وكله بيبقى من السماء، فالظلمة بتبقى في السماء والنور بيبقى في السماء، فأضافها إلى السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني بسطها. وأنا عندي قاعدة في علوم القرآن إن القرآن يفسر بعضه بعض، يعني كثير من الآيات القرآنية يفسر بعضها بعض. قال تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فالدحو قيل خروج الماء والنبات لأنه تفسير للآية اللي بعدها، يعني الآية دي الآية اللي بعدها فسرتها أخرج منها ماءها ومرعاها، فقالوا الدحو دعاها يعني خرج منها الماء، فجر من الأرض الماء والنبات والعشب وكل حاجة. والأرض بعد ذلك دعاها بسطها وخلاها زي كده مبسطة جميلة زي ما أنت شايفاها كده عظيمة، وبعدين أخرج منها الماء والنبات والعشب كل ده. والجبال أرساها ثبتها في الأرض، طبعا احنا قلنا المرة فاتت انه جعل الارض راسي، جعل الجبال راسي عشان الارض تستقر ولا تميد ولا تضطرب بالعباد، عشان تستقر الارض ولا تميل بأهلها، هو الحكيم طبعا العليم الرؤوف بعباده الرحمن الرحيم. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا الايات الباهرات الدلات على عظمة الله، مش بس للدلالة على عظمة الله الظلمة والنور والضياء والشمس والماء والنبات، لا كمان كل ده في منافع للعباد، في منافع للعباد، متاعا لكم ولأنعامكم. تخيلي لو مطر ما نزلش من السماء يبقى مفيش نبات، مفيش نبات يبقى الحيوان مش هياكل ومش هيشرب، والانسان مش هياكل ومش هيشرب، والحيوان اصلا الانسان محتاج ليه؟ زمان كانت وسيله المواصلات عندهم الحيوانات، بيركب الحمار بيركب الحصان الجمل وسيله المواصلات. طب بعد ما انتهت الوسيله دي كوسيله، وانه في بلاد يعني لغايه دلوقتي بيستعملوها، لكن بنحتاج للحوم الحيوانات، ناخد منها اللحوم وناخد الجلود وننتفع بها منافع شتى، فكل ده متاعا لكم ولأنعامكم، الأنعام تنتفع بالماء والأعشاب وتاكل أرض، ومتاع للإنسان إن هم يحتاجوا لهذه الأنعام إما أنهم يركبوها أو لأكل لحمها، فكلها منافع للعباد. انتقلت الآيات لموضوع تاني، فإذا جاءت الطامة الكبرى، تبارك وتعالى قال بعد ما أظهر ويبين هذه الآيات العظام الكبيرة وعذاب فرعون وما وقع له، أظهر قدرته وعظمته ومن بعض الآيات ذكر بعض الآيات تدل على عظمة الله، ثم بين لنا حال القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى اللي هي الدهية العظمى، الطامة اللي هي الدهية، يقول لك ده الكلام ده يعني الكتاب بتاعه فيه طمات، ساعات كده لما ننتقد حد كاتب حاجه غلط من اهل البدع نقول لك ده اتى بالكتاب بطمات وزلات، زلات وطمات، يعني ايه طامه؟ يعني دهيه، شيء مصيبه. فكلمه الطامه اللي هي الدهيه العظمى. وقيل على يوم القيامه طامه، ليه قيل عليها طامه وسميت طامه؟ لانه طبعا فيها اهوال عظيمه جدا جدا، اهوال القيامه اللي يعني هتعلوا البني ادمين وهتغلب على احوال العباد كلهم الخوف والوجف يعني احوال عظيمه جدا، فسميت الطامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه الطامة يوم القيامة، لما الله سبحانه وتعالى يأذن بنهاية العالم وبعث الخلق بعد ما ماتهم، يعني يذهبوا الأرض المحشر زي ما قلنا، ويقفوا للحساب. وفي الحالة دي مع الموقف العظيم الشنيع والأمور العظيمة والكم الهائل من المفزعات اللي هيشوفها الإنسان في هذا اليوم، هيتذكر بقى، هيتذكر الإنسان في هذا اللحظة اللي يعني مر من حياته كله، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في يوم ده بعد بقى خلاص وقف الحساب، خرج من القبر وقف الحساب، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هيتذكر كل ما سعى لابن آدم، هيتذكر في هذا اليوم أعماله كلها، إذا كانت خير فخير وإن كانت شر فشر، كله كان فيه في الدنيا غفلة، كان فيه في الدنيا أعراض، كان فيه في الدنيا طول أمل وبقاء وسعادة وجري وراء دنيا وتصور فاسد إنه مهما عصى ومهما عمل ربنا غفور رحيم والدنيا تمشي، ومشي بعقله الفاسد ونسي إن في حساب وفي وقوف. ففي الحال ده هيتذكر كل ما مضى منه، كل الأعمال الشنيعة إن كانت أعماله شنيعة، أو يتذكر أعماله الصالحة إن كانت أعماله صالحة، والسعيد من صلحت أعماله في الدنيا، والشقي التعيس من ضيع عمره واتبع هواه وطول الأمل وعاش يعني متعلق بهذه الدنيا الفانية. قال تعالى: أبرزت الجحيم لمن يرى، أبرزت الجحيم لمن يرى، ظهرت الجحيم وظهرت النار ولا يخفى على أحد، لأن كان كل الناس هترى الجحيم، وكل الناس هترى سواء كافر أو مسلم أو كله هيرى الجحيم وكله هيرى النار في هذه اللحظة، أي كان درجة الإنسان. ومشهد النار نفسه يعني مهما كان إنسان على درجة من الطاعة والصلاح وكان ما كان له من الأعمال، بس مشهد رؤية النار نفسها مرعبة مرعبة، حتى لو إنسان عارف إنه مش هيدخلها، المشهد نفسه مخيف مخيف. نار عمقها 70 خريف، نار ما فيها الجمرة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة إنه كانوا معاه سمعوا وجبة، فقال: أتدرون ما هذا الصوت؟ سمعوا صوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه جمرة أو ألقيت في جهنم من 70 خريف الآن وصلت إلى قعرها، يعني حجرة أو جمرة أو حاجة اترمت في جهنم 70 سنة في الطريق، ده عمق جهنم، نسأل الله السلام. في المشهد نفسه حتى لو الشخص مش من أهل النار وأهل الجنة، مشهد مرعب، لأن أنت في الدنيا وقت ماشي في الشارع وتشوفي حريق أو بيت بيتحرق عمارة بتتحرق، أنت بتتخضي حتى وأنت بعيدة، أنت واقفة بعيد، بس مشهد النار نفسه مرعب. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وتمرد وعتى وخالف الشريعة وخالف حد الشريعة وارتكب العصيان والمفاسد والضلال وآثر حياة الدنيا كرامة على كرامة الآخرة وفضل الدنيا على الآخرة وانغمس في الشهوات المحرمات ونسي الحساب والوقوف بنياد الله، فإن الجحيم هي المأوى، مأوى وسكنه ومقره النار وليعوذ بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله، خاف بقى الوقوف بنياد الله، بيقرأ القرآن، تدبر الآيات، بيسمع اللي احنا بنقوله ده، بيقرأ عن الله، بيقرأ في القرآن، بيقرأ التفسير، عنده يقين عن يوم الآخر، عنده يقين عن لقاء الله، متأكد ولا يشك لحظة اللي فيه وقفة وفي بعث وفي وقفة بنياد الله، فعنده هذا اليقين فخاف. والخوف منعه من العصيان والتجرأ على المحارم وحمله على العمل ويعني دفعه إلى هو إلى طاعة الله وترك الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن الهوى، النفس لها هوى، والنفس بتهوى أشياء، نعم، وكلنا عندنا هوى، ما فيش حد ما عندوش هوى خلاص. لكن السعيد الشاطر الكيس الفاطن الذكي هو بقى اللي يعرف ازاي يدفع هذا الهوى عن نفسه، هي دي قضية، مش ان انا مبقاش عندي هوى اطلاقا، دي ابتلاء، العبد مبتلى بالشهوات وبالمحرمات وبالطاعات، ابتلاءات. طب هذا الابتلاء بالهوى والابتلاء بده انا اقدر اجهده، الجهاد ده انا بقدر عليه، ونتيجة جهاد الهوايا ان انا ما بتبعش الهوى ولا دماغي ولا اللي في قلبي فيه، انا بتبع شرع ربي وخايفة من ربي واتبع نبيه وبدفع الهوى، هوايا في حاجة حرام، هوايا في شيء حرام وانا اعلم انه حرام خلاص، فانا بدفعه وجاهد وانهى نفسي عن الهوى ولا لا يا نفس، لا يا نفس والله ما هتنفعيني، لا يا نفس والله انت هتهلكيني، لا والله يا نفس انا اديتك شهوتك ورغباتك ودلعتك وهننتك واللي انت عايزاه اديته لك هتهلكيني، انا لو اديتك طلباتك ورغباتك واللي انت عايزاه انا اديته لك، لا ده انت هتهلكيني هتهلكيني، فانا لا مش هديكي اللي انت عايزاه، لا يا نفس لن اعطيكي مناكي ابدا ولن استجيب لاي شيء انت هتقولي لي فيه حرام، وانا هنفس عن الهوى، لا يا نفس انا مش هتابعك، انا هقف في يد الله يا ربي يوم القيامه ما حدش هينفعني ولا انت هتنفعيني والكل هيهرب، فان الجنه هي المأوى. لو وقفتي مع نفسك هذه الوقفه ومنعتيها من المحرمات وارشدتيها للخير وجهدتيها على انها تفعل الافعال اللي ترضي الله، ها هيبقى مصيرها ومقرها. شوف فان الجنه هي المأوى، المصر والمقر، المصير والمقر والاستقرار والنعيم الدائم، ها هيبقى في الجنه، لانها خافت من الملك الحق وحققت الخوف والخشيه، واحوج ما يكون العباد ليه في هذه الايام اللي كثرت فيها الفتن وتجرأ العباد على الله الخوف. اعظم عمل يقودك الى الجنه الخوف والخشيه من الله، واكبر مصيبه يبتلى بها العبد ضعف الخوف والخشيه من الله، باب كل شر ومأوى كل ضلال، ان الانسان يضعف الخوف في قلبه ولا يخشى الله، هيتجرأ على الله، ولو تجرأ على الله يعفي كل المصائب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هؤلاء المكذبون بعث يا محمد يا رسول الله بيسألوا عن الساعة أيان مرساها، يعني متى إقامتها، هتقع إمتى، ونسأل وأحيانا تسمع السؤال ده، هي الأيام هتقوم إمتى، ده متوقعين مش عارفة بعد كام سنة، لا أنا مالي، أيانا مرساها، بيسألوا وهي إمتى بقى القيامة؟ تعمل تقول لنا في بعث وحساب وأجسادنا اللي بقى التراب دي هترجع تاني، قول لنا بقى هي إمتى يوم القيامة؟ تهكم طبعا وتكذيب لنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى أجاب الله عليهم فيما أنت من ذكرها، ما الفائدة لك يا محمد؟ أنت وغيرك من معرفة قيام الساعة، إيه العائد عليا لما أعرف القيامة هتقوم بعد كذا سنة، بعد 1000، بعد 500، بعد 100، هب إن الله أخبرنا بعد القيامة، إيه اللي هنستفيده؟ فيما انت من ذكرى، ما الفائده لك؟ ما العائد عليك من معرفه الساعه وقت مجيئها؟ ايه اللي هيعود عليك؟ رد عليهم قول لهم ايه اللي هتستفيدوه؟ عرفتوا ان الساعه بعد 1000 سنه ولا 2000 ولا ايه العائد عليك؟ ما كل انسان انتهت حياته بموته. ايه العائد؟ لا شيء. فليس العباد مصلحه لا دنيه لا دنيويه ولا دينيه، صح؟ هل انا لو عرفت الساعه امتى دي هتصلح لي حياتي؟ ابدا. هتصلح لي ديني؟ ابدا. طب احنا عارفين في قيامه خلاص، التوقيت ده هيفيدني في ايه؟ لا شيء، ده من علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وتقدير الله وقدر الله العليم الحكيم أنه يخفي الساعة عن العباد لحكمة، هو يعلمه محدش يعني يسأل ليه، لأن ده ما فيهاش نفع لا ديني ولا دنيوي. إلى ربك منتهى، يعني الله وحده هو اللي يعلم متى علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، أنت وظيفتك بس يا محمد وأنت بعثت للناس وأرسلتك للناس عشان تنذرهم ان في وقت للساعه وان في قيامه وان قيام القيامه هيقفوا للحساب وانه في اهوال وان في عقاب وان في عذاب، وخافوا وخافوا ربنا واعملوا لهذا اليوم وتبين لهم الوعيد الشديد والنكال الاكيد لكل من هيعصي الله، والخير كله والسلامه والسعاده لكل من اطاع الله. دي وظيفتك يا رسول الله، وده اللي المفروض العباد يفهموه، مش انه يعرف توقيت الساعه امتى، مش هيفيدهم في شيء. إنما أنت منذر من يخشاها، بس بتنذر هؤلاء اللي بيخافوا واللي حققوا الإيمان وثبت الإيمان في قلوبهم وخافوا من البعث والوقوف بين يدي الله، أنت تنذر هؤلاء وهم دول اللي هيستفيدوا من العلم اللي أنت هتقوله لهم ومن القرآن ومن سماع القرآن، وهيؤمنوا بالقرآن وهيؤمنوا برسالتك وبيك وهيستفيدوا من هذه المواعظ وكلامك لهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عاشية أو ضحاها. طبعا يوم القيامة لما يعينوا يقوموا القبور، هيقوموا القبور إلى المحشر والحساب، هيستقصروا مدة جدا. أول ما هنقوم القبر نروح بقى على الأرض اللي هنتحاسب فيها، أول ما تقوم القبر هنقوم كاملين كده خلقنا زي ما يعني كاملين كلنا زي ما احنا كده، عظمنا بشحمنا زي ما احنا. فهنقف ونبص كده، ايه ده؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. اول ما يقفوا كأنهم الدنيا دي كلها، ال80 سنة، ال90 سنة، ال100 سنة، شوف بقى الواحد مهما عاش عيش قد ايه. اطول واحد عايش في الدنيا قد ايه؟ 100 سنة؟ ما عادش حد يعيش 100، نسبة اعمارها قصيرة. يعني اطول شخص عاش 100 120، اول ما يصحى من القبر كأن مدة الحياة عشية او ضحاها، يعني ما بين الظهر ما بين المغرب، او ما بين طلوع الشمس الى نص النهار، الى نص النهار بس. العشية ليه ايه؟ من الظهر للمغرب لغاية غروب، لغاية نزول الظلام، ده وقت العشية اللي هو من بعد الظهر لغاية لما الشمس تغرب. ده اول اطول واحد عاش، اطول واحد عاش في الدنيا، هيرى الدنيا يوم القيامة وكأنها مدة من بعد صلاة الظهر كده لغاية المغرب، او من بين طلوع الشمس لغاية الظهر. كم ساعة؟ كل المدة دي، كل المدة دي ولا حاجة. هينسى كل حاجة، وهينسى كل نعيم، وهينسى كل متعة كانت في الدنيا، لأنه رايح على أهوال شديدة، إما إلى جنة إما إلى نار. وكده يعني تنتهي تفسير السورة على وجه الإجمال والسرعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.